الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباد بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم في هذا المسجد الطيب المبارك أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الدنيا دار ممر. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه الدنيا دار ممر. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فالحياة الدنيا التي نعيشها هي دار ممر وليست بدار مقر، إنها أماد والآخرة هي الأبد. فإياك ثم إياك أن يشغلك الأمد عن الأبد، فقد بين الله تعالى في كتابه الكريم الحكمة من خلق هذه الحياة الدنيا، فقال عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فبين أن المقصد من خلقها الابتلاء والاختبار والامتحان ليبلوكم، أي ليختبركم ليمتحنكم، طارة بالسراء ليستخرج عبادة الشكر، وأخرى بالضراء ليستخرج عبادة الصبر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بل والعجيب أن ابتلاء النعمة أشد من ابتلاء النقمة والمنع. قال عز من قائل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا أبدا، لا العطاء تكريم ولا المنع إهانة، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، هذا اختبار وهذا اختبار، واختبار النعمة أشد. لماذا؟ لأن النعمة تستوجب شكرا، وقليل من عبادي الشكور، قليل من يشكر، بينما المنع والضيق أنت لا سبيل لك إلا الصبر. بخلاف النعمة، يعطيك المال لتشكر، يعطيك الصحة لتشكر، يعطيك زوجة صالحة لتشكر، يعطيك ولدا صالحا لتشكر، يعطيك راحة بال لتشكر، يعطيك إيمانا وسعة لتشكر، فهل شكرت؟ المنع لا سبيل لك معه إلا الصبر. لذلك العطاء ابتلاء، وقد يكون المنع اصطفاء. لذلك فطن لها الأعرابي فقال: إذا سألت ربي عطاء فمنعنيه كان المنع أحب إلي من العطاء. فتعجب الناس وسألوه: كيف تسأل ربك عطاء فيمنع ويضيق ويكون المنع أحب إليه؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختياره خير كله. وهذا مفهوم قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: قضاء الله خير، فإن أعطى فهو خير، وإن منع فهو خير. لذلك ينبغي أن يكون المسلم دائما أبدا بين عسى وعسى، كن بين عسى وعسى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه جل جلاله. فكن بين عسى وعسى، فأنت مختبر وأنت ممتحن، والذي يتصرف في الخلق هو الخالق جل جلاله، يقدر بحكمة، يقدر بعلم، يقدر برحمة. لذلك قال عز من قائل عقب غزوة أحد عندما سلب النصر من أيدي المسلمين بسبب مخالفة لهدي النبي الأمين وكسرت رباعية رسول الله ودخل المغفر في وجنة النبي وخضبوا وجه نبينا بالدماء وسقط النبي في الحفرة وفر الأصحاب خشية أن يقتل بعضهم بعضا، واستشهد حمزة عم رسول الله أسد الله وأسد رسول الله، واستشهد 70 من خيرة الصحابة يوم أحد، وسلب النصر بعد أن تحقق في أول النهار، وأصيب أهل الإيمان. فإذا بالرب جل جلاله الحكيم العليم الرحيم يواسي هذه الثلة المؤمنة، فقال عز من قائل مواسيا لأصحاب النبي الذين أصيبوا يوم أحد وابتلوا هذا الابتلاء العظيم، قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. آية تحتاج منا إلى وقفات تدبرية بعد هذا الكرب العظيم وهذه الشدة. يواسي الرب أصحاب نبيه، إن يمسسكم قرح أي ابتلاء وشدة من قتل وجروح وضياع للنص فقد مس القوم قرح مثله. أصابهم القرح يوم بدر عندما نصركم الله رغم قلة عددكم وعددكم، وقتل صناديد الكفر والطغيان، ويوم أحد أصابهم القرح وإن كان أقل منكم يوم أحد، لكنهم ابتلوا أيضا. ثم بين الحكمة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، طارة نرفع من نشاء بحكمة وبعلم وبرحمة، وطارة أخرى نرفع عليهم غيرهم وإن كنا لا نحبهم من الكافرين من المعاندين من الطغاة والجبارين، لحكمة يريدها الرب جل جلاله. هذه الحكمة بينها في الآية، وليعلم الله الذين آمنوا أي صدقوا في دعوة الإيمان ورفعوا راية لنصرة الدين، فكان الجهاد علامة، كان الجهاد علامة لصدق الإيمان، أن تنصر دينك، أن تنصر دينك، وأن تبذل من أجل الدين، تقدم الغالي والنفيس. وهذه صفقة بينها ربنا في كتابه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر. الجنة، نعم، لأن الجنة إخوة الإيمان والإسلام هي الموطن الأصلي للموحدين. فربنا تعالى خلق آدم وكرمه، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، أسجد له الملائكة، خلق له زوجه من ضلعه، من نفسه، وأسكنه الجنة. الله أكبر. فهذا هو الموطن، هذا هو موطن المسلم، الموطن الأصلي. فهناك موطن خاص، وهناك موطن عام، وهناك موطن أصلي. الوطن الخاص الأرض التي نشأت فيها وغذيت من خيرها، لها حق عليك. ولدت على أرض مصر، فمصر هي وطني الخاص، نشأت على أرضه، ربيت وغذيت من خيره، فهذا الوطن له علي حقوق، فهو الوطن الخاص الذي نشأت على أرضه. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتماء وحب الأوطان والدفاع عنها، هذه الأوطان المسلمة. عندما أخرج من مكة وقف صلى الله عليه وسلم على حدودها باكية يخاطب مكة قائلا: يا مكة، إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك أبدا. وفي الطريق إلى المدينة ينزل جبريل على قلب نبينا مبشرا بالفتح والعز بقول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. سوف ترجع يا رسول الله، سترجع عزيزا فاتحا منتصرا. إنه الأمل إخوة الإيمان والإسلام، منهج القرآن ومنهج النبوة عند الشدائد والمحن لابد من فتح أبواب الأمل، لأن اليأس لا يعرف لقلوب المؤمنين سبيلا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، مهما نرى ونسمع من مآسي للمسلمين، خاصة في ظل هذه الأحداث الجارية على أرض فلسطين، على أرض غزة، من تدمير شامل. نقول: مهما حدث لا تفقدوا الأمل، لأن الإسلام دين الله، والله جل جلاله ينصر دينه، لكن له حكم. فهناك انتصارات وهناك انكسارات، وفي ظل الانتصارات عبادة، وفي ظل الانكسارات عبادات يستخرجها الله من قلوب عباده، وسوف نبين بعضها بعد قليل. إذن علمنا نبينا الانتماء وحب الأوطان المسلمة، فوطني الخاص الأرض التي نشأت فيها وغذيت من خيرها ونشأت بين أهلها، لها علي الكثير من الحقوق، من حفظها والعمل على أمنها وأمانها، والعمل على ازدهارها ورقيها، وعدم نشر الفوضى في ربوعها. وهناك الوطن العام، الأمة المسلمة بجميع أقطارها، هي أمتنا، هي وطننا العام، إنه الجسد. إذا اشتكى منه العضو ينبغي أن يتداعى له الجسد بالسهر والحمى، كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالوطن العام الأمة المسلمة، وهناك الوطن الأصلي الجنة. يا عباد الله، أسكن الله آدم الجنة لنعلم أن وطننا الأصلي جنة الله رب العالمين سبحانه جل جلاله، وأباح له كل نعيم إلا شجرة منعها عليه وعلى زوجه، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فكانت فترة الجنة هي فترة التربية والإعداد والتهيئة على الأمر والنهي، إنها الفترة التدريبية على التكاليف الشرعية: افعل ولا تفعل، اعرف عدوك حتى تجتنبها، وعندما تنزل إلى هذه الحياة الدنيا فهل يا ترى تركهما العدو المبين؟ الجواب: لا، لأنه طرد من الرحمة، لأنه لم يسجد لآدم سجود التحية والتكريم لهذا المخلوق المكرم الذي كرمه الله سجود العبادة لمن أمر بالسجود وهو الله. فتنفيذ أمر الله عبادة لله، فالذي أمر بالسجود لآدم هو من؟ الله. فتنفيذ الأمر عبادة للذي أمر، وهو تحية وتكريم لهذا المخلوق المكرم الذي كرمه الله على سائر المخلوقات. فإذا باللعين يوسوس للأبوين ودخل لهما من بابين خطيرين. الباب الأول باب حب البقاء، حب البقاء، حب النفس. الباب الآخر باب الملك والمال، إنها الدنيا بشهواتها. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ شجرة إن أكلتها وذقتها لا ولن تموت، تخلد أبدا. هذا هو الباب الأول. لذا جل الذرية تكره الموت، تكره الموت، تحب البقاء. لذلك قد يصاب البعض باليأس والإحباط عندما يسمع عن هذا التدمير وذهق الأرواح، أطفال ونساء وشيوخ، مشافى تدمر بما فيها من مرضى وجرحى، أبنية تدمر، غزة تباد. قد يحزن المرء وربما يصاب بالإحباط. نقول: لا أبدا، ما عند الله خير، إنها الحكمة الإلهية التي سوف نشير إليها بعد قليل، حتى لا يصاب البعض بالإحباط أو اليأس ويعلم حكمة الله عز وجل فيما يحدث في كونه. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الباب الثاني الملك، الكراسي، المناصب، المال، الدنيا. الله أكبر. فما الذي حدث؟ استجاب آدم عليه السلام مجتهدا كما قال بعض الشراح والمفسرون أنه عندما علم أنه إن أكل يبقى لا يموت وهو يحب جوار الرب جل جلاله فأكل ليجاور ربه ليخلد لا يموت ونسي العهد ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأكل آدم وأكلت حواء عليهما السلام فبدت العورة والسوءة وكشفت لنتعلم شؤم المعصية فالمعصية كشف للعورات ظلمة في القلب ظلمة في الوجوه ضيق في الأرزاق ضنك في العيش عياذا بك اللهم وهي من أسباب انكسار الأمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فهل نرجع؟ هذا هو السؤال هل نترك الذنوب ونرجع تائبين إلى علام الغيوب حتى يكشف الغمة عن الأمة؟ هذا هو السؤال هذا هو السؤال الملح الذي نحن في أمس الحاجة إليه في ظل الأحداث الجارية توبة نصوح وعودة إلى تحقيق العبدية الحق لله رب العالمين فلما أكل وأكلت كشفت العورة وبدت السوءة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ولأن الله هو الرحيم ألهم عبده آدم المكرم التوبة إليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم هذه الكلمات بينها في موضع آخر قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فالخسران أن تطرد ويغلق أمامك الباب الخسران أن لا توفق للتوبة والعودة إلى الله رب العالمين الخسران أن تستمرئ المعصية ولا تفكر في توبة ولا تلهم التوبة لنكونن من الخاسرين ثم بين ربنا السبيل للعودة إلى الموطن الأصلي الذي أخرج الأبوين من الجنة حب البقاء أي حب النفس وحب المال والمنصب إذا لابد أن يبذل لمن أراد أن يعود لذلك قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أي أيتها الذرية إن أردتم العودة إلى الموطن الأصلي وهو الجنة فلا بد من بذل السببين اللذين كان السبب في إخراج الأبوين منها النفس المال ينفق في سبيل الله رب العالمين وهذا ما نراه اليوم على أرض فلسطين بذل النفس من أجل الله الهدم من الشهداء ومن رفع راية خالصة لله ونال الشهادة شهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه وهم أحياء عند ربهم يرزقون يشفع الشهيد يوم القيامة في 70 من أهله كلهم وجبت لهم النار يا لها من كرامة فالشهادة أرفع المنازل بعد النبوة والصديقية فلا بد من بذل النفس والنفيس إعلاء لكلمة الله رب العالمين لذا قال
وليعلم الله الذين آمنوا. فهذه من حكم الابتلاء ليعلم الله، والله هو العليم. فما مفهوم العلم هنا؟ هذا يسمى علم الظهور للخلق، فيكشف الله تعالى عن علمه في الغيب أمام الخلق ليرى الخلق من ينصر الدين ومن يخذل الدين، وليعلم الذين آمنوا. لماذا؟ لبيان المحجة وإقامة الحجة وقطع المعاذير. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذه هي، هذه هي. فالشهادة يا إخوة اصطفاء وليست اكتساب، لا تكتسب، لا تكتسب، إنما الله يصطفي لها من يشاء من خلقه جل جلاله، فهي مكرمة أرفع المقامات. فالله يصطفي من خلقه من يشاء. ورضي الله عن خالد ابن الوليد الذي ينام على فراش الموت محتضرا ويخاطب نفسه قائلا: ما من غزوة إلا وغزوتها في سبيل الله، وما في بدني موضع إلا وفيه طعنة بسيف أو رمية برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. الله أكبر. خالد ما هزم قط، لا في جاهلية ولا في إسلام، فكيف يموت على فراشه؟ قال أهل العلم: لأن خالدا كان سيفا من سيوف الله، وسيوف الله لا تكسر أبدا. ما ينفعش يقتل في المعركة لأنه سيف من سيوف من؟ من سيوف الله، وسيوف الله لا تكسر. النبي أخبر بذلك يوم مؤتة بعد أن استشهد القادة الثلاثة زيد وبعده جعفر وبعده ابن رواحة. قال النبي وهو يبكي ثم حمل الراية: سيف من سيوف الله. إنه أبو سليمان خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل رسالة للبشرية في نصرة الدين. فالله يصطفي ويتخذ الشهداء سبحانه، هذه حكمته، ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. رغم إدالة الكفار على الموحدين، غير أن الله لا يحبهم. فلماذا أدالهم؟ أدالهم لحكم جليلة، حكم جليلة، منها الإمهال. وأملي لهم إن كيدي متين. ما عادوا، ما أسلموا وما تابوا، سنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إيه معنى الاستدراج؟ العلو، فيزيدهم قوة ومنعة وجبروت. ما عادوا. سنة ثالثة وهي التزيين، يزين لهم سوء العمل فيرون الحق باطلا والباطل حقا، يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، يرون الخير شرا والشر خيرا. فإذا وصلوا لهذه المنزلة عاثوا في الأرض فسادا وأكثروا الفساد. فتأتي السنة الرابعة وهي سنة الأخذ، فإذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، ما أخذهم عند الطغيان، هناك سنن، فأكثروا فيها الفساد. فلما أكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إنها حكم الابتلاء وسنن الابتلاء لأن الدنيا دار ممر اختبار وامتحان وابتلاء. الحياة ليست هنا، الحياة هناك. يا ليتني قدمت لحياتي. حياتنا ليست هنا، هنا الممر، هنا الاختبار، هنا الابتلاء، هنا الامتحان. لذا قال النبي: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام فتركها. وهو القائل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر راوي الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. لابد أن تبذل أسباب الهداية، لابد أن تنصر دينك، لابد عندما يأتيك الموت أن تكون مسلما. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه هي هنا النجاة، في نصرة الدين، في تحقيق المقصد من خلقك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعند الضيق والقرب افتحوا أبواب الأمل، فهذا رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. يوم الأحزاب اجتمعت الأحزاب على النبي وأصحابه من كل حدب وصوب، أحاطوا بالمدينة المنورة، إحاطت السوار بالمعصم والقلادة بالعنق، لدرجة أن الأرض ضاقت على المسلمين بما رحب، وضاقت عليهم أنفسهم، والنبي يحفر خندقا ومعه الأصحاب، وتكالبت الدنيا عليهم كحال الموحدين اليوم في فلسطين. اجتمع عليهم الأحزاب من كل حدب وصوب، فجعلوا المجن عليه جانية، وجعلوا الجاني المغتصب ضحية ومجن عليه. فما أشبه اليوم بالبارحة. وأثناء حفر الخندق اعترضت صخرة معاول الصحابة لا تعمل فيها المعاول، فأتوا نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فحمل المعولة وسمى الله تعالى وضرب الصخرة ضربة، فتفتت ثلثها وخرج منها شرار أضاء ما بين السماء والأرض. فإذا برسولنا الأمين يبعث الأمل في النفوس في محنة وضيق وشدة، يقول: الله أكبر، فتحت علي بلاد اليمن. بلاد اليمن ونحن محاصرون. فيضرب الصخرة الضربة الثانية، يتفتت ثلثها الثاني، ويخرج شرر يضيء ما بين السماء والأرض، فيقول النبي: الله أكبر، فتحت علي بلاد فارس، إني أرى قصرها الأبيض منها هنا، أرى المدائن منها هنا. عجبا، إمبراطورية الفرس. نعم، ونحن في هذا الكرب. نعم، ونحن في هذا الضيق. نعم، يضربها الضربة الثالثة، فيتفتت ثلثها الأخير، ويخرج منها شرر يضيء ما بين السماء والأرض، فيقول رسولنا الأمين: الله أكبر، فتحت علي بلاد الروم، إني أرى قصرها الأحمر منها هنا. إمبراطورية الروم. نعم، ونحن محاصرون. نعم، من الذي أخبر؟ الرسول. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهو الذي أخبر أن الحجر سينطق، وأن الشجر سينطق، وينصر هذه الأمة، ويخبر بالأعداء لنقتلهم على يد جيل له صفات. هذا الجيل له صفات: يا مسلم، يا عبد الله. هذه هي، فهو مسلم وعبد لله، لا عبد لهوى، ولا لقبليات، ولا لبدع ومنكرات، أبدا. هو مسلم وعبد لله، على يد أمثال هؤلاء ينصر هذا الدين. والله تعالى قال عمن أخبر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وتسليمات عليه فأملوا الخير تجدوه وعليكم أن تبذلوا الغالي والنفيس لنصرة أمتكم ويبدأ النصر من نفسك أنت إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لابد من إعداد جيل المعتقد الصحيح عقيدة صحيحة عمل صالح أخوة صادقة قيادة حكيمة قوية تآلف بين الموحدين بذل أسباب الهداية من أمر بمعروف ونهي عن منكر والشعور بحاجة المسلمين وبذل الغالي والنفيس لنصرتهم إن فعلنا كان النصر لأن النصر له أسباب إن تحققت تحقق وإن تخلفت خلف القول ما قلت فإن يك صوابا فمن الله وحده وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم اللهم أيدهم بتأييده وانصرهم بنصره اللهم أيدهم بتأييده وانصرهم بنصره اللهم اقبل من مات من الموحدين في الشهداء وداوي جراح الجرحى يا رب العالمين وألهم أهل المفقودين الصبر على الفراق اللهم مكن لهم وسدد رميهم لا تجعل لأعدائهم فيهم غاية لا تحقق لأعدائهم فيهم غاية ولا ترفع لأعدائهم راية اجعل أعداءهم عبرة وآية ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ردنا إلى القرآن مردا جميلا ردنا إلى سنة نبينا مردا جميلا اللهم فك أسر المأسورين وفرج الكرب عن المكروبين ويسر على المعسرين واقض الدين عن المدينين واشف المرضى يا كريم وارحم موتى المسلمين لا تجعل لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا عاصيا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجابته اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين عباد الله كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا